بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وأحكامه وحكمه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أحاديث كتاب صلاة العيدين، حيث يقول ارحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال: وحدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. قال: وأخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله ترجم له بباب المشي والركوب في صلاة العيد، وترجم له بأن الصلاة تؤدى قبل الخطبة، وأن الخطبة تؤدى بعد الصلاة، وأنه في عيد الأضحى يكون الأضحية وذبحها بعد الفراغ من الصلاة. وساق الأحاديث في ذلك، ولهذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن هذا الباب عقد في 3 مسائل: مسألة الصلاة قبل الخطبة، ومسألة المشي أو الركوب لمن يريد حضور الجمعة، حضور العيد، والمسألة الثالثة وهي ذبح الأضاحي يكون بعد صلاة العيد. والأحاديث التي أوردها رحمه الله ظاهرة في المسألة الأولى وهي الصلاة، وفي المسألة الثانية وهي الخطبة بعد الصلاة. أما المسألة الثالثة فلم يذكر حديثا يدل على مسألة الركوب والمشي. وقد يكون الحافظ وقد يكون الإمام البخاري رحمه الله استنبط ذلك استنباطا من توكل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال عندما اتجه ووعظ النساء وحثهن على الصدقة بعد أن فرغ من خطبته التي خطبها في هذا اليوم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه قوله باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، في هذه الترجمة 3 أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها.
نعم، وهذه المسألة الثالثة، ترك النداء وفي أداء الصلاة حيث لا يقام لها ولا يؤذن لها. نعم.
فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب.
نعم، لأنه لم يذكر ذلك صراحة. نعم.
وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما.
مشعر
بتسويغ كل منهما,
أن ذلك جائز يعني.
وأن لا مزية لأحدهما على الآخر. ولعله أشار
يعني مسألة المشي والركوب ليس أحد منهما المشي أو الركوب ذا مزية على الآخر, بل هما يستويان. وأن من أتى إلى صلاة العيد إن ركب أو إن مشى فالكل جائز والكل مشروع. نعم.
وأن لا مزية لأحدهما على الآخر. ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي,
يعني أن الإمام البخاري رحمه الله لما قرن بينهما ولم يميز أحدهما على الآخر كأن فيه إشارة إلى أن ما جاء من آثار تميز المشي وتفضل المشي على الركوب هي أحاديث فيها شيء من الضعف وليست على شرط الإمام البخاري. وهكذا لو وجدت أحاديث وآثار تفضل الركوب على المشي فهي أيضا ليست على شرط الإمام البخاري, ولذلك سوى بينهما بين المشي والركوب. نعم.
ففي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وفي ابن ماجه
هذا الحديث ظاهره أن هذا مرفوع لقول الصحابي من السنة, يدل على أنه مرفوع, وأن الحديث أخرجه كما أشار هنا الإمام الترمذي, إلا أنه ليس على شرط البخاري. نعم. وأن فيه شيء من الضعف.
وفي ابن ماجه عن سعد القرط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا.
وهذا أيضا فيه نسبة المشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه لما لم يكن على شرط الإمام البخاري أو أن فيه شيء من الضعف كأن البخاري لم يقل به ولم يميز بين المشي وبين الركوب. نعم.
وفيه عن أبي رافع نحوه, وأسانيد الثلاثة ضعاف.
يعني الثلاثة الأحاديث التي ذكرت حديث علي وهذا الحديث وحديث
سعد القرط
كل واحد منها فيه ضعف. نعم.
وقال الشافعي في الأم: بلغنا عن الزهري أنه قال: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط.
وهذا أيضا فيه إشعار بأنه ما ركب, بمعنى أنه كان يمشي, لكن هذا الحديث مرسل لأنه من قول الزهري أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومرسلات الزهري يعني مضاعفة عند أهل العلم. نعم.
ويحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر وهو يتوكأ على يد بلال مشروعية الركوب لمن احتاج إليه,
يعني يكون هذا استنباطا من البخاري وليس نصا. نعم.
وكأنه يقول: الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب, كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال. والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهما،
يعني أن كل منهما فيه ارتفاق، بمعنى استخدام آلة واستخدام حاجة تبلغه وتوصله. فالاتكاء والركوب كلاهما ارتفاق يبلغه غايته وهي الوصول إلى ما يريد. نعم،
أشار إلى ذلك ابن المرابط.
يعني هذا استنباط، استنباطات استنبطها العلماء من قول الإمام البخاري، وإن لم يرد فيه نص من الإمام البخاري في ذلك. نعم.
قال: وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب،
أي هذا ورد فيه الإخبار والنص بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة دون نداء ولا أذان ولا إقامة، وأنه قدم الصلاة على الخطبة. نعم.
وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، واختلف في أول من غير ذلك،
يعني من الذي غير وجعل الخطبة قبل الصلاة. رويت أخبار منها أن أول من غير هو عثمان رضي الله عنه، وقيل إن أول من غير هو معاوية رضي الله عنه، وقيل إن أول من غير هو زياد أخو معاوية، وقيل إن أول من غير هو الحجاج. فالحجاج وزياد هما من عمال معاوية رضي الله تعالى عنه، فيكون الأمر منسوبا إلى معاوية، إذ أنهم لا يفعلان ذلك إلا بإذنه. نعم.
قال: فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أن مروان، في أنه مروان،
وهكذا مروان بن الحكم. نعم،
كما تقدم في الباب قبله، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان رضي الله عنه. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري أنه قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان.
نعم، لأن مروان بن الحكم لما جاء إلى المصلى وصعد المنبر وبدأ بالخطبة، كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه معه فجذبه ليشعره بأن الصلاة قبل الخطبة، لكن مروان اعتذر بأنه إنما قدم الخطبة على الصلاة لأن الناس لا ينصتون إلى خطبته ولا يجلسون لسماع الخطبة، فقدم الخطبة ليحملهم على السماع والجلوس ثم بعد ذلك يصلي بهم، بخلاف ما ورد عن عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه إنما أخر الصلاة وبدأ بالخطبة حتى يمكن القادمين إلى صلاة العيد من شهود الصلاة، لأنه وجد أن بعض المصلين فاتتهم الصلاة وجاءوا متأخرين، فأخر الصلاة وبدأ بالخطبة حتى يمكن كل من جاء إلى صلاة العيد أن يدرك الصلاة. فالموجب للتقديم والتأخير يختلف في صنيع عثمان رضي الله عنه عن صنيع مروان بن الحكم. نعم،
لأن عثمان رضي الله عنه رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب،
لأن مروان رضي الله عنه كان إذا خطب يتناول جماعة وربما سبهم وربما أيضا أثنى على فعله وعلى من وافق فعله، فلما كانت المصلحة في ذلك ظاهرة له وأنه أرغم غيره على سماع الخطبة، كان هناك فرق بين صنيع عثمان رضي الله عنه وصنيع مروان بن الحكم. نعم،
لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه،
يعني فعل ذلك أحيانا لأنه يريد أن يمكن من يصلي العيد من شهودها، يعني الصلاة، ولذلك أخرها عن الخطبة.
وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان،
يعني أن عمر رضي الله عنه قدم الخطبة على الصلاة، لكن هذا الأثر لم يثبت ويصح عن عمر رضي الله عنه.
قال عياض: ومن تبعه لا يصح عنه، وفيما قالوه نظر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب الذي بعده، وكذا حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح.
يعني من أنه كان يصلي قبل الخطبة.
وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة. فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية، لأنه كان أمير المدينة من جهته.
نعم.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة.
فزياد ومروان كل منهم أميرا، كل منهم أمير لمعاوية، فتبعاه فيما فعل. نعم.
قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، والله أعلم.
يعني على أن اللي ابتدأ بتقديم الخطبة على الصلاة هو معاوية رضي الله عنه، وتبعه بذلك أتباعه وعماله، يعني أمراءه الذين كانوا يقومون بهذا العمل معه، فزياد في البصرة أو في العراق، ومروان كان في المدينة. نعم.
ذكر في الحاشية قال: مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم.
هذا تعليق من الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز بن باز، فيما روي عن الشافعي أنه قال إنه جاء في مراسيل الزهري، فأراد أن يبين أن مراسيل الزهري أهل العلم يضعفونها ولا يعملون بها. نعم.
قال: مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص.
هذا التعليق يعني قاله الشيخ ابن باز بمناسبة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما نسب هذه الصلاة وأنها يبدأ بالخطبة على الصلاة، قال إن هذا الفعل الذي أحدث وهو البدء بالخطبة قبل الصلاة موجبه الدليل على ذلك ما روي عن من مراسيل الزهري، وأيضا أنه يقاس يعني بموجب قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف، على صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف ورد فيها أن النبي خطب بعد الصلاة، فكون معاوية رضي الله عنه أو مروان بن الحكم أو زياد قدموا الخطبة على الصلاة، هذا على سبيل القياس. وهنا علق الشيخ رحمة الله عليه بأن هذا الحكم يعني فيه نظر، لأن مراسيل الزهري متكلم فيها وأنها شبه الرياح وأنها لا يعمل بها، وكذلك لا يقاس ما جاء في صلاة العيد على صلاة الكسوف، لأن هذا قياس فيما يعارض النصوص، والقياس لا يكون في مقابلة النص. نعم، لأن النص الذي جاء في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم بعد ذلك خطب الناس. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: وأما الحكم الثالث فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ترك الأذان، وكذا أحد طريقي جابر، وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفهما أيضا في الأذان والإقامة ولا يخفى بعده. والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الأحاديث التي ذكرها. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما ففي رواية النسائي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة الحديث.
فهذا أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والسنة أن يفعل في العيد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. نعم.
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر ففي رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
ففيه تصريح بأنه لم يكن ثمة أذان ولا إقامة.
وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء.
هنا أيضا قوله ولا شيء يعني على أنه لا ينبغي أن يحدث أي تنبيه لأداء الصلاة قبل الخطبة. نعم.
وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لابن الزبير لا تؤذن لها ولا تقم. أخرجه ابن أبي شيبة عنه. ولأبي داود من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة إسناده صحيح. وفي الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند الطبراني في الأوسط وقال مالك في الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
يعني أن يؤدي الصلاة بدون أذان ولا إقامة.
وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة.
نعم.
واستدل بقول جابر ولا إقامة ولا شيء على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام
كما أحدث من بعضهم قوله الصلاة جامعة أو هلموا إلى الصلاة أو نحو ذلك. نعم.
لكن الشافعي روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة. وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف. ذكر الشيخ ابن باز في الحاشية مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء.
هنا هذا التعليق تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه المسألة مسألة تنبيه لصلاة العيد بغير الأذان المعروف أو بقولهم الصلاة جامعة قياسا على صلاة الكسوف. نعم.
ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان والله أعلم. قال الحافظ وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها كما سيأتي. قال الشافعي أحب أن يقول الصلاة أو الصلاة جامعة فإن قال هلموا إلى الصلاة لم أكره فإن قال حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له.
هذا المكروه أن يستخدم صيغة من صيغ الأذان. نعم.
كرهت له ذلك واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا. فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية رضي الله عنه. وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد، فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد بالبصرة،
يعني هو التنبيه إلى إقامة الصلاة.
وقال الداودي أول من أحدثه مروان. وكل هذا لا ينافي أن معاوية رضي الله عنه أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب أول من أحدثه هشام.
هنا ثمة إشكال، لأنه لم يعرف من هشام هذا، فإنه لم يكن إلا إذا كان أحد خلفاء بني أمية، هشام بن عبد الملك أو نحو ذلك، لكنه لم يصرح بمعرفة شخصيته. نعم، وإنما ذكر اسمه مبهما.
وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال أول من أحدثه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه لم يكن يؤذن لها،
يعني لصلاة العيد،
لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن يعني ابن الزبير وأقام. وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء للمجهول، والضمير ضمير الشأن. وهشام المذكور في الإسناد الثاني هو ابن يوسف الصنعاني،
هذا ليس هو المراد الذي ذكر أنه هو أول من أذن، وإنما هذا جاء ذكره في الأسانيد التي روي بها هذا الخبر، فهو ليس مقصودا بأنه هو الذي فعل ذلك.
أحسن الله إليكم. وقوله قال وأخبرني عطاء، القائل هو ابن جريج في الموضعين، وهو معطوف على الإسناد المذكور. وكذا قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معطوف أيضا. والمراد بقوله لم يكن يؤذن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم الرفع،
يعني أنه ليس ليس يعني أن المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يؤذن لصلاة العيد. نعم.
وقوله أول ما بويع له، أي لابن الزبير بالخلافة. وكان ذلك في سنة 64 عقب موت يزيد بن معاوية. وقوله وإنما الخطبة بعد الصلاة كذا للأكثر وهو الصواب. وفي رواية المستملي وأما بدل وإنما وهو تصحيف.
نعم، يعني الصواب هو قوله وإنما وليس وأما. نعم.
وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر رضي الله عنه بعد 10 أبواب إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد يصلون العيدين قبل الخطبة. قال
يعني يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. نعم.
قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا لم يصلي قبلها ولا بعدها.
اللي هي صلاة العيد الركعتين.
ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة
بعد أن خطب الرجال. نعم.
فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء.
هذا ما يتعلق بسنة الأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة ولا تجزئ من ذبحها قبل الصلاة وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن نيار أن يذبح السخلة التي ذكرها عنده والعناق التي كانت عنده وأنها تفضل على الجذعة من الغنم ذكر رخص له ذلك خاصة ولم يجز ذلك لغيره فدل هذا الحديث وغيره على أن الذبح ذبح الأضاحي إنما يكون بعد العيد بعد الصلاة وأنه يبدأ في صلاة عيد الأضحى بالصلاة ثم يتبعها بالخطبة فإذا فرغ من صلاته وخطبته ذبح أضحيته. نعم.
ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار رضي الله عنه يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة
يعني وذبح قبل الصلاة لكنه عنده أيضا عناق أو عنده جذعة ويا ما كان سنها أقل من السن المطلوب في الذبح في الأضاحي. نعم.
يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
يعني هي خاصة به دون غيره. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه قوله باب الخطبة بعد العيد أي بعد صلاة العيد وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله والصلاة قبل الخطبة من الترجمة
يعني الترجمة في الباب السابق لما ذكر الباب السابق المشي والركوب والصلاة ولم يذكر أمر الخطبة لأنه خصها بباب مستقل بعد ذا الباب الأول وهو هذا الباب الذي بين أيدينا. نعم.
قوله والصلاة قبل الخطبة، وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله والصلاة قبل الخطبة من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثر. وقال ابن رشيد أعاد هذه الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به.
هذا يعني تأويل ابن رشيد على أن البخاري ذكر في الترجمة يعني في الباب الأول أن الصلاة أن الخطبة بعد الصلاة، ومن قال إن هذه اللفظة لم توجد في الترجمة السابقة في ترجمة الباب السابق لأن البخاري رحمه الله عقد لهذه المسألة وهي مسألة الخطبة بعد الصلاة ترجمة مستقلة لينبه وينوه بهذا الأمر وأنه من سنن صلاة العيد، فتكون الخطبة بعد الصلاة. نعم.
لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع انتهى. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح فيما ترجم له، وسيأتي في أواخر العيدين أتم مما هنا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا صريح فيه. وأما حديث ابن عباس فمن جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة، كما يرشد إلى ذلك حديث جابر الذي في الباب قبله،
فهو يؤكد أن الخطبة بعد الصلاة.
ويحتمل أن يكون ذكره ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة، فهو كالتتمة للفائدة. وقوله فيه خرصها بضم المعجمة وحكي كسرها،
قرطها وقرطها. نعم.
خرصها بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة، هو الحلقة من الذهب.
هذا في كلمة قرصها، فرص
خرصها بالخاء،
خرصها بالخاء والصاد وبالخاء وبالسين، خرص وخرص. نعم.
وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة. وقوله سخابها بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة، هو قلادة من
السخاب، عبارة عن قلادة تنضم في خيط لكن ليس فيها ذهب، إما من كونها خرز أو كونها نوع من أنواع الروائح كالقرنفل وما أشبهه من هذه الفل والقرنفل وغيرها لكي تعطي رائحة طيبة، يستخدمونها نوعا من أنواع الحلي لمن ليس عنده حلي من الذهب، فكنا أيضا يتصدقن به كما يتصدقن بقطع الذهب كالخاتم والقرط والخرص. نعم. والخرص أشبه ما يكون يعني بما يعلق في الأذن من حلي الأذن. نعم.
قال وسخابها أي هو بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرز.
نعم.
وقيل هو خيط فيه خرز وسمي سخابا لصوت خرزه عند
لصوت خرزه عندما يتحرك يبدي صوتا، عندما يصطدم الخرز بعضه مع بعض يبدي صوتا فسمي سخابا. نعم.
مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات يقال بالصاد والسين.
السخاب والسخاب.
وسيأتي الكلام على بقية فوائده عند الكلام على حديث جابر رضي الله عنه بعد 10 أبواب. ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك ب6 أبواب. أما حديث البراء رضي الله عنه فظاهره يخالف الترجمة، لأن قوله أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة، ولأنه عقب الصلاة بالنحر والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام.
نعم.
وأراد بقوله إن أول ما نبدأ به أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان
على الخطبة يعني.
والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين،
لأنه ذكر الصلاة والنحر ولم يذكر الخطبة، ولعل هو عدا لم يذكر الخطبة لأن الخطبة في هذا تبع للصلاة، لا أن لازم تقديمها على الصلاة. نعم.
قال ابن بطال غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال باب الخطبة قبل الصلاة، قال وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي.
نعم. لأنه قال صل أول ما نبدأ به الصلاة. نعم.
قال وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، وكأنه قال عليه الصلاة والسلام أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها. قال وهو مثل قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا،
يعني أن موجب الانتقام أنهم آمنوا، ولذلك كان الإيمان إيمانهم موجبا لهذا الانتقام. نعم.
أي الإيمان المتقدم منهم. انتهى. والمعتمد في صحة ما تأولناه رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآتية بعد 8 أبواب في هذا الحديث بعينه بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى 2 ركعة ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر. الحديث
هنا في قوله خرج إلى البقيع كان فيه إشكال، والظاهر أن المراد به المصلى، لأن البقيع ليس محل صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى العيد في مصلاه مصلى العيد. نعم. إلا إذا قيل إن كلمة بقيع عند أهل اللغة هي المكان المطمئن، فيجوز إطلاقه على مكان المصلى لأنه مكان مطمئن. نعم.
فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني: المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة. ثم قال في موضع آخر: فإن قلت فما دلالته على الترجمة؟ قال: قلت لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدأ به، ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها انتهى. قال الحافظ: وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقا على الصلاة ويمنع كونه من الخطبة.
نعم، يعني الكلام الذي قاله إنا سنبدأ بالخطبة بالصلاة ثم بعد ذلك ننحر، هذا لم يكن من الخطبة، إنما هو يعني إخبار بما سيقع أو بما وقع. والذي وقع أنه بدأ بالصلاة ثم أتبعها بالخطبة ثم بعد ذلك اشتغل بالنحر. نعم.
لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شيء، لأنه عقب الخروج إليها بالفاء.
نعم.
وصرح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور
بقوله أنه قدم فخرج، أو أنه خرج فصلى، والعطف بالفاء يقتضي التعقيب نعم.
بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة، ولفظه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال، فذكر الحديث،
فنص على أن الخطبة خطبة كانت بعد الصلاة. نعم.
وقد تقدم قبل بابين، ويأتي أيضا في أواخر العيد، فيتعين التأويل الذي قدمناه، والله أعلم.
وهو أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
نعم.
وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.